بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. حياكم الله إخواني وأخواتي جميعا في كل مكان. تفضل يا محمد نبضبي.
مرحبا الشيخ،
السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله.
الله يحفظك يبارك فيك.
مرحبا.
الله يحفظك. عندي ثلاث أسئلة.
تفضل.
السؤال الأول أحسن الله إليك، فيما يخص يعني التداول بالأسهم.
أي.
يعني مثلا أسهم يعني بعض البنوك يحطون لك لستة شركات.
أي.
الشركات هذه تتعامل معاملات حلال، يعني عقارات أو بيع وشراء بأمور مباحة.
نعم.
لكن ما أدري يدخلون علينا شبهة أنها تودع بعض أموالها في الـ في الـ في البنوك، ف يعني تطلع من عندهم فوائد سنوية بسبة هذا الشيء. لكن إيش اللي يصير؟ يعني أنا بالنسبة لي أو بعض الأخوة ندخل معاهم بالأسهم لكن نبيع على طول، يعني يرتفع السهم بعنا، ما نخليها مدة سنة أو
نعم.
ما
نعم. طيب.
هذا السؤال الأول.
نعم. ثاني.
السؤال الثاني بارك الله فيك، يعني أيضا حكم أخذ يعني يسمونها معاملة الصكوك الوطنية، أن أشتري صكوك أو مستندات وغيرها وبيعها عن طريق المصرف، لكن يبيعها لي مرابحة.
ما نعم.
أدري إذا ذكرت لك الصورة واضحة ولا لا؟
واضح.
عندك
واضح. واضح.
السؤال الثالث بارك الله فيك، هذه تخص ألعاب العيال.
إيه؟
بعضهم يدخل يعني في ألعاب معينة ويكون مثل ما تقول إمبراطورية كذي داخل، يعني من كثر ما يلعب ويجمع يعني يجمع مثل الكوينز، مثل
نقاط
فلوس داخل نقاط وغيرها وكذي.
إيه؟
وبعدين تصير مال مقومة، يعني حسابه يقدر يبيعه. يبيعه بألف، يبيعه بألفين.
نعم.
هذا الحساب اللي هو جمعه يعني يلف يلعب فيه طول السنة. فيسألون عن حكم بيع مثل هذه الأمور بين العيال.
إن شاء الله يا أخوي محمد أبشر.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ.
مرحبا مرحبا مسهلا الله يحييك. أم ساجدة من ليبيا. تفضل محمد الشارقة. محمد
السلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله. مرحبا
شيخنا. ماشي بس أبغى أسأل سؤال. أنا أصلي على كرسي.
أي نعم.
فكنت خلف الإمام مباشرة، فواحد قال لي ما يشتي تصلي خلفه مباشرة.
أي
تياحة اتناحة يا على اليمين وهو على اليسار.
أي
فما أدري هل صح هذا الكلام؟
وانت تروح مبكر يا محمد. ها
نعم نعم شيخ.
جزاك الله خير.
جزاكم
الله يحفظك. مرحبا ام محمد.
الو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
اخوي شيخي انا بسال، احنا بنجي حق الميت لازم نقرا اول ايه الفاتحه ولا عادي ندعي له على طول عقب ما نستغفر ونذكر النبي صلى الله عليه وسلم؟
الصلاه على الميت،
الدعاء للميت قبل ما ندعي له حق الميت.
صلاة الجنازة. صلاة الجنازة
لا لا، دعاء عادي.
الدعاء العادي.
ايه الدعاء عادي ابدعي له اي وقت يعني.
ان شاء الله.
لازم اول اقرا الفاتحة ولا مو بلازم اقرا الفاتحة بس اصلي على النبي واستغفر؟
ان شاء الله يا ام محمد.
مشكور.
مرحبا والديك. علي اليمن.
السلام عليكم. السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيفك؟
خير ونعمة.
والله أحبك في الله شيخ.
أحبك الله يا علي.
ممكن
أفا يا علي؟ أفا رحت يا علي؟ حاول يا علي مرة ثانية. حاول. جمعة. تفضل يا جمعة من ليبيا. راح جمعة. ها من؟ تفضل يا أم ساجدة من ليبيا.
ساجدة من ليبيا.
تفضل يا أم ساجدة تفضلي.
لك يا شيخ عندي مرت أخوي.
إيه.
إحنا طبعا صارت بيننا مشاكل وكذا وتم تأذي فينا بالكلام، هل يعني قاطعها يعني؟ والله مسألة فرحنا أصلا.
هي من هي قريبة لكم؟
إيه مرت أخوي.
لا لا يعني من الرحم بنت عمك بنت خالك.
لا مش من الرحم. لا لا مش من الرحم.
إن شاء الله يا أختي أم ساجدة.
قلت لك معلش سؤال ثاني يا شيخ.
إيه تفضل تفضل.
أنا بدي طبعًا مطلقة وعندي ابنة واحدة.
نعم. عند الله يعينكم يا هالليبيا. طيب أمة الله من الجزائر.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام
يا شيخ. كنت نصلي في الظهور ونسيت وما قلت الأذكار ما بعد صلاة تاع الظهور وبديت في صلاة تاع النافلة في الراتبة ثم أقطعت النافلة ووليت للأذكار، هل هذا يجوز؟
قطعت النافلة؟
نعم
إن شاء الله.
سؤال ثاني يا شيخ، ما هي الأعمال اللي نديروها في شهر شعبان؟
في شعبان ها؟
وهل صحيح في نصف شعبان يهودوا الملائكة، ينزلوا الملائكة ويحدوا شكون اللي يموت هذا العام؟
إن شاء الله.
شكرا يا شيخ. شكرا.
مرحبا مرحبا. أبو حارب.
السلام عليكم شيخ.
حياك الله يا أبو حارب.
طيب حالك، بارك الله فيك.
وفيك بارك.
سمحت لي سؤالين تقريبا.
تفضل.
بالنسبة لإقامة العزاء في المساجد والكلام الدنيا والأكل والشرب، هل جاي ثم بالنسبة ل شو اسمه السؤال الثاني؟
تفضل.
الجماعة يجلسون هذا عشان عقد قران مع قران في المساجد في نفس الوقت.
إيه؟
وفي أكل وفي هذا الكلام من هذا النوع، كلام الدنيا من هذا القبيل، هل يجوز كذلك أو ما يجوز؟
إن شاء الله يا أبو حارب.
سؤال ثالث عفواً، بالنسبة للصلاة ما لحقت على صلاة على الميت في المسجد أو في الساحة وصليت عليها وجماعة مثلاً يتأخروا يصلون على الميت قبل دفنه في المقبرة، هل جائز أو أن هذا بس خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم لما صلى على المرأة كانت وفت وما أخبروه؟ جزاك الله خير.
مرحبا أبو حارب. أم عمر.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
يا شيخ عندي سؤال، كيف طبعا ممكن الواحد يعرف إذا في يعني أعراض السحر إذا كان مسول له سحر؟ هل في أعراض تظهر عليه أو أشياء ممكن تصير في حياته تتغير عليه؟
إن شاء الله.
وسؤالي الثاني يا شيخ، أهلي حصلوا بعض الأعمال موجودة في المزرعة وفي البيت.
إيه.
وللأسف الوالد استعجل ووداها لعند شخص، وهالشخص قال لهم أنا بفكه يعني للسحر. فكه كان في كتابات غريبة، ولكن للأسف يعني الشخص اللي ودوه على غير ثقة.
إيه.
فكيف كيف الواحد ممكن يتأكد إنه هل تماما هالسحر فك، أم يعني كيف الواحد يتأكد من هذه الأشياء؟
طيب وش عمل بهذه الأشياء اللي ودها الوالد؟ إيش عمل فيها؟
نحن ما شفنا، يعني الوالد ما شاف إيش شو سوى بالضبط.
ما رجعها الوالد معه؟ ما رجعها معه؟
لا ما رجعها للأسف، يعني قالهم فقط فك الأوراق ووجد فيها كتابات غريبة
إن شاء الله،
وفقط يعني هذا اللي وجد.
إن شاء الله يا معمر تسمعين الجواب.
إن شاء الله. شكرا.
مرحبا. عدنان.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
الله يبارك فيك يا شيخ.
مرحبا عدنان.
شيخ عندنا سؤال بس مشان السهو.
إيه؟ نعم.
أيام أنا يعني ما بعرف بيدخل علي إبليس بحربة بالركعة الثالثة بالركعة الرابعة بيجي إلى يعني ساوي السهو، ما بعرف
إيه؟
يعني شو الحكم مثلا على وقت اللي بحربة في عيد الصلاة أو عيد الركعتين؟
يعني تشك يعني
في عندي خربطة زيادة.
أنت تشك في عدد الركعات بس؟
إيه بالركعات. نعم
إن شاء الله.
أحيانا أكون ثلاثة
إيه
فكر أربعة، يوم يكون أربعة فكر ثلاثة تقريبا.
طيب يعني إن شاء الله بعطيك الجواب إن شاء الله.
الله يبارك فيك يا شيخ.
مرحبا مرحبا مرحبا. عبد الوهاب. يا عبد الوهاب راح خلاص. إيه الله خلاص بسم الله. أرجع إلى الأسئلة، بالأمس عندي مجموعة أسئلة بقيت. عبد العزيز من السعودية بارك الله فيه يسأل يقول ما حكم تقبيل القرآن؟ أخوي عبد العزيز بارك الله فيك، بالنسبة للقرآن هو كلام الله منزل غير مخلوق، من الله بدأ وهو وإليه يعود، وهو أعظم كتاب، ولذلك الله عز وجل حفظ قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والواجب على كل مسلم أن يعظم القرآن. لماذا؟ لأن الله تعالى أمر بتعظيم ما عظمه، قال جل وعلا ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. قال جل وعلا: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وليس هناك أعظم ولا أفضل ولا أكمل من النبي عليه الصلاة والسلام في تعظيم القرآن. فلم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام لا بطريق صحيح ولا بطريق ضعيف ولا بطريق منقطع أنه كان يقبل المصحف أو يقبل ورق المصحف أو أي شيء كتب عليه المصحف، ما ثبت عنه. ولم يثبت عن الصحابة رضي الله عنهم لا عن أبي بكر ولا عن عمر ولا عن عثمان ولا عن علي، هؤلاء الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم في حقهم بالنسبة لنا قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. فلم يكونوا يقبلون المصحف، وما ورد إنما هو عن عكرمة بن أبي جهل كان يضع وجهه على أو كان يضع المصحف على وجهه ولم يكن يقبل، يضع المصحف على وجهه يقول: شغلنا الجهاد. ويروى عن خالد بن الوليد أيضا وإن كان إسناده ضعيف قال: ما كان يقبلون وإنما كان يقول: شغلنا الجهاد في سبيل الله عن قراءة القرآن. ولذلك بعض الناس الآن يعتقد بأن عدم تقبيل المصحف دلالة على عدم احترام المصحف، وهذه معادلة خاطئة حقيقة. ولذلك للأسف الآن أصبح بعض الناس إذا سحب المصحف في المسجد نشوفهم لابد أن يقبله مرتين وكذا يحط على رأسه، هذا يحتاج إلى دليل، ما في دليل. وأعظم شيء ممكن أن يعظم فيه كتاب الله عز وجل أن لا يهجر. قال جل وعلا: وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، هجر قراءته، هجر تدبره، هجر التحاكم إليه، هجر تعظيم، هذا كله مما في هجر القرآن. وللأسف بعض الناس الآن يعتني بالتقبيل، تقبيل المصحف، ويترك القراءة ويترك الحفظ ويترك العمل بالقرآن. فالقرآن إنما أنزل للعمل لا للتقبيل ولا للرفع. وكون الإنسان ما يقبل ليس دليل على أنه لا يحترم القرآن، لا، وإن هذا من احترام القرآن. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل ذلك، ولأن الصحابة الكرام ما فعلوا ذلك. وحينما أقول هذا الكلام لأن أصبح بعض الناس يعتقد بأن هذا سنة، كان الناس قديما لا يتكلموا في هذا المسألة. لماذا؟ لأن الناس معروف عندهم، لكن أصبح الآن سنة، حتى أن بعض الناس ينظر إليك شزرا إذا سحبت المصحف تقرأ وما قبلته، فيتنبه المسلم هذا. هذا ليس عليه دليل، والتعظيم تعظيم المصحف يكون بالعمل به وقراءته وعدم هجره. عبد العزيز بالأمس يسأل يقول: هل المستهزئ بالدين ما حكمه؟ ويقول: أنا أمزح في ذلك. أخوي عبد العزيز بارك الله فيك، الاستهزاء بالله أو برسوله أو بالقرآن أو بدين الإسلام أو بسنة النبي عليه الصلاة والسلام لا شك بأنها قادح من قوادح العقيدة وناقض من نواقض الإسلام. ذلك أن الله جل وعلا قال: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فمن تعمد وقصد ورام وأراد الاستهزاء بالله قصدا وعمدا أو بالرسول صلى الله عليه وسلم أو بالقرآن أو بدين الإسلام عموما أو بسنة وسلم فهذا مارق خارج عن الإسلام بنص الآية الكريمة، بنص الآية الكريمة. ولذلك في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أنزل الله عليه هذه الآية يقول الراوي: رأيت هؤلاء الذين تكلموا في الصحابة استهزأوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالصحابة، قالوا: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أكبر بطونا ولا أكذب ألسنة ولا أجبن عند اللقاء. فأنزل الله هذه الآية، يقول الراوي: فرأيت واحدا منهم متعلق بخطام ناقة وسلم وإن الحجر ليضرب ركبتيه، يعني متعلق، يقول: يا رسول الله والله حديث سفر استغفر لي. فيقول سلم: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ولذلك ينبغي للمسلم أن يتقي الله وأن يخاف الله وأن يحذر من أن تنفلت من عذبة لسانه كلمة توبق دنياه وأخراه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا. وأما إذا كان قصد استهزأ بذات الشخص المطبق للسنة لا على أنه أراد السنة وإنما أراد الشخص، فهذه كبيرة من الكبائر لا تخرج من ملة الإسلام. لكن الإنسان على خطر، يعني رجل مثلا استهزأ بلحية إنسان هو لا يقصد اللحية ليقصد الشخص، أو استهزأ بثوبه أو استهزأ بسواكه أو استهزأ بشيء من الأشياء الثابتة الواردة في القرآن والثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، هو لا يقصد هذه وإنما يقصد ذات الشخص، هذا يدخل في قضية ولا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. والمعنى بأنه لا بد من التفريق بحسب النية والقصد. والإنسان يعني ضاقت عليه الدنيا إذا أراد أن يمزح في شيء إلا الدين، لا، ينبغي أن يحذر، العب في كل شيء إلا الدين. إذا كنت لاعبا فالعب في كل شيء إلا دين الإسلام، فإن هذا المسألة خط أحمر، يجب على الإنسان أن يتق الله وأن يخاف الله. وللأسف الشديد بدأت يعني حتى وصل بعض الناس الاستهزاء بالاستهزاء بمثلا التقلبات الجوية، الاستهزاء بالأضحية، الاستهزاء بأشياء من هذا القبيل، ما ينبغي ولا بل يجب على الإنسان أن ينتهي عن مثل هذه الأشياء. أبو سلطان من خورفكان يسأل يقول بالنسبة لصاحب الحملة، حملة الحج، ممكن أعطيه مبلغ يحج عن واحدة من جماعتي؟ ممكن يا أبو سلطان، إذا كان صاحب الحملة ثقة وأنت واثق منه ورجال أمين وصدوق وحريص عليك وحريص على أن يؤدي هذا الشيء، ما فيها شيء، بارك الله فيك، ممكن تعطيه المبلغ ويخبرك هو، يقول لك أنا والله خصصت فلان يحج عن ميتك، تعطيه مبلغ قيمة التعب مثلا، وليس التجارة، ما يجوز أخذ يعني الربح عليه على أنها تجارة، فيجوز بس بشرط أنك تثق فيه، تثق فيه وتقول له وش تسوي، يخبرك هو يقول لك والله أنا في طلاب في الجامعة هناك فقراء وكذا وعندهم الاستطاع يحجون، أو واحدة من هنا انطلعه معنا ويحج عن ميتك، جائز ما في شيء. أبو سلطان يسأل عن الشفع والوتر، يقول أنا أصلي العشاء وبعدين أصلي سنة العشاء البعدية وبعدين أصلي الوتر، يقول قبل العشاء أصلي ركعتين حسب ما فهمت منهم. أخوي أبو سلطان، أسأل الله أن يتقبل منك وأن يزيدك حرص، ما شاء الله، اللهم بارك، اللهم بارك، هذا عمل صالح وعمل طيب. وأنا بعطيك بعض المعلومات الله يرضى عليك. أولا يا أبو سلطان، واظب على 12 ركعة قبلية وبعدية، فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من صلى 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة، 2 قبل الفجر هذه بعد الأذان أكيد أنت تصليها، و4 قبل الظهر بعد الأذان، 4 ركعات، ركعتين ركعتين، وركعتين بعد الظهر، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، هذه يسمونها السنن الرواتب، إذا واظبت عليها بنى الله لك بيتا في الجنة، نسأل الله لنا ولك من فضله. الأمر الثاني بالنسبة لقبل المغرب وقبل العشاء، ما في سنة قبلية لا العصر ولا المغرب ولا العشاء، ما في سنة راتبة قبلية، لكن في سنة مطلقة، فإذا جيت المسجد وقد أذن المغرب تصلي ركعتين تحية المسجد، إذا جيت العشاء ودخلت المسجد تصلي تحية المسجد القبلية. أما إذا صليت في البيت ما في داعي أنك تصلي قبل العشاء ركعتين تعتقد بأن سنة قبلية، لأنه ما في قبل المغرب ولا العشاء ولا العصر، وإنما سنة مطلقة إذا حبيت تصلي، لكن إذا ما صليت ما في داعي. أما بالنسبة للوتر فالسنة بعدما تنتهي من صلاة العشاء أنك تصلي السنة البعدية الراتبة، ثم بعد ذلك الأفضل والأكمل والأحسن أنك تجيب ركعتين الشفع ثم تصلي الوتر، ولو اقتصرت على الحالة اللي أنت عليها، بعد العشاء تصلي ركعتين ثم تجيب ركعة واحدة ما عليك شيء، والحمد لله يكون قد أوترت. إذا تقول يا أبو سلطان أنا والحمد لله أستطيع أني أقوم قبل الفجر أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا، فإذا كان تقدر تقوم قبل الفجر بنصف ساعة، ب45 دقيقة، بساعة، الأفضل أنك تأخر الوتر إلى آخر الليل، بارك الله فيك وتقبل الله منك. الإخوة الصم أرسلوا سؤالين عن طريق الأخ الزميل وائل أبو عمر زميلنا في لغة الإشارة، يقول بأنه يريد أن يذهب إلى العمرة والحج، كيف الطريقة؟ العمرة قبل الحج بعد، ويسأل عن الهدي، يقول هل لازم ولو جاء واحد وتبرع لي بالهدي هل لازم أسدد المبلغ أم لا؟ طبعا السؤالين أنا دمجتهم لأنهم حول بعض. أخي الفاضل، أولا بالنسبة للحج 3 أنساك، في حج الإفراد وفي القران وفي التمتع. الإفراد ما هو؟ الإفراد أنك تروح للحج وترجع فقط، يعني تأتي بالحج فقط. القران تدخل الحج على العمرة، تدخل يعني تلبي بالعمرة والحج جميعا، فإذا جيت عند الميقات تقول لبيك اللهم عمرة وحجا، أو تقول لبيك اللهم عمرة وقبل ما تشرع في الطواف تقول لبيك اللهم عمرة وحجا، ويصير أعمال القارن مثل أعمال المفرد تماما، إلا أن القارن عليه هدي. ليش؟ لأن الله جمع له بين نسكين في سفرة واحدة، العمرة والحج، ودخلت العمرة في الحج. أما الإفراد ما عليه هدي. التمتع ما هو؟ التمتع أنك تأتي بعمرة في أشهر الحج، وأشهر الحج عندنا ثلاثة: شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة. فإذا أتيت عمرة بعمرة في هذه الأشهر في هذا الزمان وبقيت في مكة وما سافرت وحجيت من نفس العام، أنت متمتع، عليك هدي، صرت تجيب عمرة، صرت جبت عمرة وحج. ولذلك الآن الناس أغلبهم يجيبون تمتع. ليش؟ لأنه التمتع أفضل، وفيه أيضا تحلل حتى الإنسان لا يقع في المحظور. فتجيب عمرة، تحرم من الميقات، تطوف حول الكعبة وتسعى بين الصفا والمروة. طبعا بعد الكعبة عندك ركعتين الطواف، بعد الطواف سبعة أشواط، ركعتين الطواف ثم السعي بين الصفا والمروة، تقصر شعر راسك، خلاص أحللت من العمرة. ثم يوم ثمانية ذي الحجة تلبي بالحج، تقول لبيك اللهم حجا، وتحج عليك هدي. الهدي هذا واجب، الهدي هذا واجب. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. ومن لم يجد الهدي يصوم عشرة أيام، ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. ويجوز للشخص أن يتبرع بالهدي لشخص آخر، يجي شخص يقول هديك علي، يجوز يؤجر ويسقط عنه ولله الحمد والمنه. ويجوز للشخص الذي عنده قدرة مالية إذا رجع أن يقترض مبلغ ليدفع قيمة الهدي، وبعدين إذا رجع يسدد صاحب، يسدد الذي اقترض منه. محمد بن أبوظبي يسأل عن التداول، يقول بالأسهم، يقول يعني ندخل في تداولات في الأسهم، يقول هناك بعض الشركات تعطينا طبعا نسبة، لكن يقول بدأ يعني يشوشون علينا في قضية، يقول الأموال تضعها إيداع هذه الشركات، إيداعها في بنوك ربوية وشيء من هذا القبيل. يقول نحن الآن ندخل ونطلع فجأة، يعني نبيع مباشرة، يقول ما الحكم؟ أخوي محمد الله يرضى عليك ويبارك لك فيما رزقك، ويكفينا الله عز وجل وإياك وجميع المسلمين بحلاله عن حرامه. بالنسبة للتعامل بالأسهم جائز ومشروع، لأن الله تعالى قال وأحل الله البيع وحرم الربا، وقال جل وعلا إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. ولذلك يعني الدخول في الأسهم هذا الأصل فيه الحل والجواز والإباحة، ما دام أن النشاط التجاري مباح، ما دام أن النشاط التجاري مباح. أما قضية الشركة تضع أموالها في بنك أنت ما تدري، إنما قيل لك، هذا لا يقضي على المسألة ولا يحرمها. أما إذا كان لا، هناك قوائم تضعها الشركات بالنسبة للفوائد التي تحصل عليها من الشركة من البنوك، فمن أهل العلم من يمنعها مطلقا، ومن أهل العلم من يذهب إلى جوازها بشرط إخراج هذه النسبة التي يعني التي حصل عليها حصلت عليها الشركة، فتكون نسبة الربح عندك حلال إلا في هذا المقدار اللي حصلته أو الذي وضعت الشركة ضمن قائمتها في مسألة التعاملات والتداولات. فتنتبه لهذا بارك الله فيك، وحاولوا قدر المستطاع إذا استمريتم في هذه المسألة أنكم تخرجون النسبة هذه، أنت وأصحابك توصيهم تخرجونها على سبيل التخلص. محمد يسأل عن قضية معاملة، يعني معاملة اسمها الصكوك الوطنية، يقول يعني البنك يقوم ببيعها عن طريق المرابحة. محمد الله يرضى عليك ويبارك، أنا أعتذر منك، لأن الصكوك الوطنية ما نضجت عندي، يعني بكل صراحة ما نضجت عندي، ولذلك لا أستطيع أن أفتيك بها حتى تكون المسألة ناضجة. سئلت أكثر من مرة وحقيقة لم أجد الوقت أنني يعني أبحث أكثر، فما نضجت عندي، ولذلك أعتذر إن شاء الله، لعل في يعني لقاءات قادمة تكون واضحة عندي، وإن شاء الله أفيدك في هذا الموضوع. محمد يقول هناك ألعاب العيال يلعبونها، يدخل يعني يعمل إمبراطورية وشيء من هذا القبيل، يقول يجمع نقاط بعدين يكون حساب، وهذا الحساب ممكن يبيعه. أخوي محمد الله يرضى عليك، بالنسبة لهذه الألعاب يعني إذا كان الدخول فيها قائم على قضية المقامرة وعلى الميسر وعلى قضية دفع مال ومبنية على الغرم وعلى الغنم، هذه محرمة، هذا نوع من أنواع الميسر، نوع من أنواع الميسر. أما إذا كان لا، ليس لها علاقة، هو ما يدفع مال، وإنما يدخل في لعبة مباحة ويحاول أن يشكل شيء معين بحيث أن هذا الشيء ممكن أنه من خلاله يستطيع كسب مال عن طريق بيع منفعة فينظر، فإن كانت اللعبة هذه مبنية على أشياء مباحة وليس فيها أشياء محرمة اللي يظهر لي أن هذا من نوع الأشياء المباحة، مثل أن يأتي الولد أو الطفل فيصنع شيء معين أو تركيبة معينة ثم يعرضها للبيع. أما إذا كان لا تترتب عليها وجود بعض المحاذير الشرعية أو وجود مثلا نوع من القمار أو نوع مثلا من العنف الذي ممكن أنه يؤثر على سلوكيات الأطفال أو شيء من هذا القبيل، فهذا لا يجوز ويبتعد عنه الشخص. محمد من الشارقة يقول أنا أصلي على الكرسي وأكون خلف الإمام آتي مبكرا، يقول قال لي شخص لا ما يصلح لازم تتنحى عن اليمين أو عن اليسار. أخوي محمد بارك الله فيك وزادك الله حرصا وكثر الله أمثالك، وبالنسبة لك أن تصلي خلف الإمام مباشرة ولو كنت على كرسي، وهذا المكان أحق به، أحق الناس به من أتى مبكرا، ولذلك مقاعد المساجد وأماكن المساجد لا يجوز تخصيصها لشخص دون شخص، وإنما من سبق فهي له، ولذلك ما يعني قاله لك الأخ هذا لعله فهم خطأ، فأنت أولى بهذا المكان، والذي يريد هذا المكان يسبق إليه، الذي يريد هذا المكان يسبق إليه، ولعل الأخ هذا يعني ممكن أنه سمع حديث النبي عليه الصلاة والسلام ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، وأيضا كون الإمام قد يتعرض لشيء يحتاج أن يستخلف شخصا وراءه، ممكن يستخلفك أنت وأنت على كرسيك، وش المشكلة؟ حتى لو كنت على كرسيك يستخلفك ما دمت قارئ الحمد لله ومتقن والحمد لله تعرف أحكام الصلاة، وين المشكلة؟ حتى لو الآن نفترض الإمام أحدث زين وقدمك أنت كرسيك تصلي بالناس وأنت على كرسيك لأنك لست إمام راتب ودائم، أو اللي جنبك عن يمينك عن يسارك، يعني ليس من الصعوبة أنه الإمام إذا أراد أن يخرج من الصلاة أنه يجيب اللي على يسارك كل اللي على يمينك، فسلم على الأخ وقل له جزاك الله خير واشكره على نصيحته، لكن قل له لا استفتيت المشايخ والعلماء وقالوا لي أنت أحق بهذا ما دام أنك بكرت. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، يعني اقترعوا، وكان النبي عليه الصلاة والسلام قد رأى في أصحابه تأخرا فناداهم فقال تقدموا وليليني، قال تقدموا ولتأتموا بي وليأتم بكم من خلفكم، فلا يزال أقوام يتأخرون حتى يؤخرهم الله في النار. فأنت مشكور جزاك الله خير، وأتمنى حقيقة من الأصحاء في أعضائهم وأطرافهم يشاهدون أخوي محمد على كرسي ومع ذلك يأتي مبكر، وللأسف الناس في صحة وعافية وتجدهم تطوفهم تفوت عليهم ركعات وممكن تفوت عليهم الصلاة. فبارك الله فيك محمد، أثبت على ما أنت عليه. أم محمد من رأس الخيمة تقول بالنسبة للدعاء للميت غير صلاة الجنازة، هل لازم أقرأ الفاتحة وهل لازم أصلي على النبي عليه الصلاة والسلام؟ أم محمد الله يرضى عليك ويبارك فيك، بالنسبة لمن أراد أن يدعو ليس شرطا ولا لازم أن يقرأ الفاتحة. من وين جبت مسألة الفاتحة؟ الله يرضى عليك يا أم محمد، ما في شيء في الدعاء أننا نقرأ الفاتحة، وأنا سأذكر لك الآن صفة صلاة الجنازة وأذكر لك كيفية الدعاء للميت. صلاة الجنازة أربع تكبيرات في الراجح من أقوال أهل العلم. التكبيرة الأولى الله أكبر، الفاتحة مباشرة، ما يأتي الواحد بدعاء الاستفتاح مثل بعض الناس الآن يقول سبحانك الله، لا ما في، لأن هذه ما هي بصلاة فيها ركوع وسجود، هذه تكبيرات الله أكبر أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الفاتح، وبعدين الله أكبر اللهم صل على محمد الصلاة الإبراهيمية، والتكبيرة الثالثة الدعاء للميت اللهم اغفر لحينا وميت إلى آخر، والتكبيرة الرابعة ينتظر شوي وبعدين يسلم عن اليمين، فالراجح من أقوال أهل العلم. أما من أراد أن يدعو للميت فيدعو له مباشرة ما في حاجة، اللهم اغفر لفلان، اللهم ارحمه، اللهم نور له في قبره، اللهم افسح له في قبره، اللهم نور له فيه، اللهم ثبته في السؤال، اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة، اللهم جازه بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا، هذا هو. لكن إذا كان الشخص هو يدعو مثلا في الصلاة أو في القنوت مثلا ويقدم التعظيم والتقديس لله بين يدي دعائه ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ما في بأس أنه بعد ذلك يدعو لميته. مثلا يقول مثلا في قنوت الوتر: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من تولى، وبعدين يجيب: اللهم صل على محمد، اللهم اغفر لي ولوالدي، واللهم احفظني وأهلي وأولادي، اللهم اغفر لي فلان الميت، والدتك ولا والدك ولا جدك ولا كذا، اللهم اغفر له ورحمه. طيب بهذه الطريقة بارك الله فيك، لكن لا تقرأين الفاتحة حينما تريدين الدعاء للميت. أم ساجدة من ليبيا تقول: بيني وبين زوجة أخوي مشاكل جدا، هل إذا قاطعناها في مشكلة؟ أختي أم ساجدة، بالنسبة لزوجة أخيك كما ذكرتي في سؤالك هل هي من الأرحام، لا ليست من الأرحام، ليست من الأرحام، ولكن أصبحت قريبة بسبب الأخ، أصبحت قريبة بسبب الأخ، ولذلك قطيعتها فيما لو إذا اضطريتم إلى قطيعتها لا يعني أنها قطيعة رحم بالنسبة لها هي، أما أولادها فلا، لا يجوز قطيعة أولادها لأن هؤلاء من الأرحام، ولا يجوز لهم أن يقاطعوكم. لكن قبل ذلك يا أخت الفاضل احرصوا على الصبر عليها، حاولوا أن تصبروا عليها وادفعوا بالتي هي أحسن، فالله جل وعلا يقول: وإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ولذلك قال جل وعلا قبل ذلك: ادفع بالسيئة الحسنة. فالإنسان يدفع بالسيئة الحسنة ويحاول أن يدار الناس، والأمر الآخر حاول أن تقدم لها نصيحة في قالب حبي، في رحمة، فيه لين، فيه شفقة، لأن الإنسان الذي يصدر منه شر والعياذ بالله أذية هذا على خطر، هذا على خطر. فحاولوا أخت الفاضلة أن تنفردوا بها، مثلا أنت خذيها لوحدها وذكريها بالله وخوفيها وقولي لها: أنت الآن تسهمين في تصديع البيت وفي زعزعة استقراره، وتضربين مسمار في نعش هذا البيت واستقراره وهذه اللحمة اللي بين الأرحام. ذكريها بالله وخوفيها بالله واصبروا عليها، لا تستعجلون في القطيعة. القطيعة هذه أو الهجر هو الإجراء الأخير، مثل ما يعني آخر العلاج الكي، آخر العلاج الكي، فاجعلوا هذا آخر شيء إذا فعلا وصلتم إلى طريق مسدود. وأيضا لا تكون القطيعة قطيعة يعني كاملة، وإنما تكون يعني جعل مسافة بينكم وبينه، بمعنى أن أدوا الحق العام في الأعياد، في المناسبات، في يعني كذا مثلا، أدوا الحق العام. يعني بعض الناس الآن يعني حياته وسلوكياته قائمة على الحدية، يعني يا أبيض يا أسود، يا قطيعة كاملة ولا علاقة كاملة. مو بصحيح، في منطقة ما بين هذه وهذه، هذه المنطقة حقيقة اسمها خط الرجعة، يعني ممكن الشخص هذا يندم ويجد من يحتضن إذا أوجدت له خط رجعة، يتوب إلى الله يرجع. القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فيا أخت الفاضلة، أحيانا كثرة الخلطة وكثرة الالتقاء يسبب مثل هذه الأشياء، فحاولوا أن تبتعدوا، تجعلون مسافة، تؤدون الحق العام، واعتقد ان شاء الله مع مرور الوقت ستجدون نتائج طيبه. أمة الله من الجزائر تقول: صليت الظهر ونسيت ان اتي بالاذكار، وشرعت في السنه الراتبه البعديه، بعدين تذكرت قطعتها واتيت بالاذكار، ما حكم فعلي؟ ما عليك شيء ان شاء الله، وكان الاولى لك يا اخت الفاضله ان تمضي في صلاتك، لقول الله تعالى: ولا تبطلوا اعمالكم، خاصه وانها سنه راتبه. لكن عموما عندنا قاعدة بأنه يجوز قطع النافلة بعد الشروع فيها، فما دام أنك أردت أن تحصل المصلحتين والفضيلتين ورجعت إلى الأذكار لا حرج عليك في ذلك. أمة الله تقول: يعني ما هي الأعمال التي في شعبان؟ أختي الفاضلة، شعبان هو الشهر الواقع بين رجب ورمضان، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يصومه كله أو أغلبه، وكان يقول: هذا شهر يغفل عنه الناس بين رجب وشعب ورمضان، والسنة في هذا الصيام فقط، ليس فيه سنة أخرى بارك الله فيك، الصيام فقط. وأيضا ينبغي للإنسان أن يترك الشحناء والبغضاء، وأن يترك الذنوب والمعاصي، وأن يستعد استعدادا لأعظم شهر خلقه الله عز وجل، ألا وهو شهر رمضان. ولذلك في صيام شعبان استعداد لرمضان، لهذا الركن العظيم بارك الله فيك. أبو حارب من عمان يقول: ما حكم يعني الـ ما حكم الجلوس في المساجد والأكل والشرب
وأيضا عقد القران يقول في المساجد وشيء من هذا القبيل. أبو حارب بارك الله فيك، أولا المساجد إنما بنيت لذكر الله وللصلاة، وهذا نص حديث النبي عليه الصلاة والسلام، فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة في قصة الأعرابي الذي بال في المسجد في آخر الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من الأذى والقذر، إنما هي لذكر الله وللصلاة. ولذلك قال تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. قال جل وعلا إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. وعمارة المساجد في هذه الآية على نوعين، عمارة حسية بالبناء والتشييد والرفع، وعمارة معنوية بالصلاة وذكر الله عز وجل. النبي عليه الصلاة والسلام أمر بتنظيف المساجد وبتطهيرها وبتبخيرها، ونهى عن كل ما من شأنه أن يغير صورة المسجد الطيبة، لأن هذا مكان العبادة. فقد جاء في السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل مسجدا فوجد نخامة في قبلة المسجد فحكها وطيبها، وقال من فعل هذا؟ قالوا إمام المسجد، قال لا يصلي لكم، عزله عليه الصلاة والسلام. وكان السلف يخرجون القذاتة من المسجد، فقد روي عن الإمام أحمد رحمة الله عليه أنه كان إذا رأى القذاة، القذاة الشيء اليسير في الأرض، يحمله ويضعه في كمه ثم يرميه خارج المسجد. والمعنى بأن المسجد معظم ويجب أن تبقى هيبة المسجد على ما هي عليه. وما ورد من أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني تحدث أصحابه في المسجد بحديث بشيء من حديث الدنيا أو بشيء من الشعر أو أذن للحبشة بأن يرقصوا في المسجد، لأنه لم يكن هناك أماكن لمثل هذا الفعل، فلقد كان المسجد هو المجمع. أما وقد اتسع الأمر، لذلك عمر رضي الله عنه لما دخل المسجد أو سمع بأن المسجد يتحدث فيه الناس في الكوفة أمر ببناء رحبة خارج المسجد، يعني مثل المجلس الآن، مثل الديوانية المجلس مثلا أو الخيمة، رحبة، قال من أراد أن يتحدث يذهب إلى هذه الرحبة، ومنع الحديث في المسجد. الآن المحاكم يعقد فيها عقد النكاح، البيوت في مجالس الآن، الأحياء في مجالس القبائل، في ديوانيات الناس مثلا في الأحياء، فما في داعي أن أعقد عقد النكاح في المسجد. وقضية والله أنال البركة مو بصحيح، غير صحيح هذا. كذلك المساجد يجب منع الأكل والشرب فيها، يجب. لماذا؟ لأن الآن المطاعم موجودة، والأماكن الآن الساحات والباحات اللي خارج المسجد كثيرة، فوضع الأكل في المسجد هذا يتعارض مع قدسية المسجد ومكانة المسجد في الإسلام، لأن الطعام له رائحة، والطعام ربما يعني سقط منه شيء على أرضية المسجد أو على فرش المسجد، ولذلك يمنع هذا يا أخي الفاضل. وأعتقد بأن الجهات المسؤولة عن المساجد تشدد في هذا الأمر، أنا مطلع على مثل هذا الأمر، تمنع منعا باتا، ما أدري عاد عندكم في عمان، فلذلك يجب التدخل لمنع مثل هذه الأشياء. المسجد ليس مكان لعقد النكاح، وليس مكان للأكل والشرب، وليس مكان لإلقاء الشعر، لكن إن حصلت مثلا حالة احتاج الناس فيها بإذن ولي الأمر، بإذن وزارة الأوقاف أو هيئة الشؤون الإسلامية، بإذن الجهة اللي ترعى هذا الأمر، مثلا مسابقة قرآن، واحتاجوا أن يكون في المسجد لمناسبة الحالة، ما في بأس، هذه نادرا تحصل. بارك الله فيك يا أبو حارب. أبو حارب يسأل يقول يعني بالنسبة له، يقول ما لحقنا الصلاة على الجنازة، يقول فصلينا عليها قبل الدفن في المقبرة، هل هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم أم أنه عام؟ أبو حارب بارك الله فيك، من فاتته صلاة الجنازة في المسجد فليصلي على الميت بعدما يقبر، بعدما يقبر، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما افتقد الرجل الأسود أو المرأة السوداء على خلاف في الحديث الوارد، قالوا مات البارحة، فقال هل لا آذنتموني؟ فاعتذر الصحابة، ما كانوا يريدون أن يشغلوا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال دلوني على قبره، وفي لفظ على قبرها، فقام فجعل القبر بينه وبين القبلة فكبر عليه أربعا عليه الصلاة والسلام. وأما الصلاة على الجنازة قبل أن تقبر فهذا لم يثبت فيه شيء، ولذلك عمل السلف وعمل العلماء على أن الصلاة تكون بعد الدفن، لأن الأصل الإسراع في دفن الجنازة، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال أسرعوا بالجنازة فإن تكو صالحة فخير تقدموها وإن تكو غير صالحة فشر تضعونه عن رقابكم. ولذلك الأصل أن الجنازة أن الناس يتقدمون الجنازة فيهيئون القبر ويجهزون، فبمجرد وصول الجنازة تدفن، وإلا إذا احتاجوا إلى تعديل وشيء من هذا القبيل مثلا لا بأس بالجلوس قليلا كما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام، كما جاء في الصحيح من حديث البراء أنه لما شيع جنازة جلس ولما تدفن، يعني ما زال يرتبون الدفن. عموما يا أخي الفاضل ما تصلون عليها قبل الدفن وإنما تصلون عليها بعد الدفن، وهذا عام فالراجح من قول أهل العلم وليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. أم عمر من رأس الخيمة تقول كيف يعرف الشخص أعراض السحر، وتقول بأن الأهل حصلوا بعض الأعمال في المزرعة عندهم والبيت، والوالد وداها إلى شخص تقول يعني ما هو بثقة يعني، فما أعطانا الشيء الذي مثلا يريحنا أو شيء من هذا القبيل. أم عمر بارك الله فيك، السحر طبعا حقيقة، والله جل وعلا ذكره في القرآن، والنبي عليه الصلاة والسلام ذكره في السنة، ولذلك هو من الموبقات ومن الكبائر، بل قد يكون من النواقض، نواقض الإسلام إذا كان الساحر يتقرب فيه يتقرب إلى غير الله عز وجل كتقربه إلى الشياطين والجن مثلا. ولذلك قال جل وعلا واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فترة فلا تكفر. النبي عليه الصلاة والسلام قال اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منها السحر، قال الشرك بالله والسحر، والسحر قد يقتل ويمرض ويصيب الإنسان بالخبل والجنون ويوهن البدن، ولذلك ذكر العلماء من علامات السحر الجنون، ومن علامات السحر الموت، ومن علامات السحر المرض الشديد الذي لا يعرف سببه، ومن علامات السحر الوهن الشديد بحيث أن الإنسان لا يستطيع القيام بأي شيء مع يعني لو أنه مثلا ذهب إلى المستشفى لقالوا بأن ما في شيء ممكن أنه يدل على مرض بدني، وليس هناك عارض على أنه مرض بدني. كذلك التخييل، يخيل مثلا الإنسان أنه يأتي الشيء ولا يأتيه، أو أيضا ذكروا بعض الأشياء التي قد يراها في منامه وشيء من هذا القبيل. كذلك من أعراض السحر الصرف والعطف، كأن يفرق بين المتحابين، كالتفريق بين الزوج وزوجته، كالتفريق بين الولد ووالده، التفريق بين الأخ وأخيه مثلا، أو الجمع بين المتباغضين، شخص يبغض آخر بغضا شديدا وفجأة ما بين عشية وضحاها وما بين طرفة عين وانتباهتها أصبح يحب حب عجيب، حتى أنه يعني يقدمه على الحب الواجب بالنسبة للوالدين وغيره مثلا. هذه أيضا علامة من علامات السحر، لأن السحر منه الصرف ومنه العطف بارك الله فيك. بالنسبة اللي وجدته قد يكون سحر وقد يكون مجرد طلسمات الله أعلم فيها، لكن فيما يظهر بأن هذا نوع من أنواع السحر، ما دمت تقولين بأن فيها خطوط وطلاسم وشيء من هذا القبيل، كان الواجب أن تعرض على يعني راقي شرعي من الرقاة الشرعيين المأمونين في هذا الأمر، متبعين لسنة وهدي النبي عليه الصلاة والسلام، فيعني لهم طريقة معينة شرعية ولله الحمد، بعيدة عن الطرق البدعية والخرافية في قضية فك السحر. عموما إذا استطعتم الإتيان به تأتون به وتعرضون على راقي شرعي، وإذا لم تستطيعوا فعليكم بتحصين أنفسكم بذكر الله وكثرة قراءة القرآن، عليكم بأذكار الصباح وأذكار المساء. احرصوا بارك الله فيكم على إذا وجد عندكم شخص تعرضونه على راقي شرعي يقرأ عليه مثلا ويعطيه طريقة شرعية مثلا من خلال مثلا اغتسال بالسدر مثلا الماء والسدر، من خلال مثلا حجامة، يعطيه طريقة معينة بارك الله في الجميع. عدنان اعتذر منك اخوي الفاضل لان وقت البرنامج انت، لكن ان شاء الله سؤالك يحتاج الى تفصيل، ان شاء الله غدا بحول الله اجيبك في اول البرنامج على سؤالك. اشكركم على المتابعه، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.